أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: هذه هي البديهيات الست التي تفترضها نظرية الاحتمال. وعلى هذا الأساس يجب أن يلاحظ عند تفسير الاحتمال أن يعطي مفهوما تصدق عليه تلك البديهيات، أي يجب أن يكون الاحتمال في لام على افتراض حاء معنى يفرض أو يفرض أن يكون لهذا الاحتمال قيمة واحدة لا أكثر تحقيقا للبديهية الأولى إلى آخره. لازلنا في هذا المقدار من البحث الواقع في دائرة التعريف الأولي للبديهيات الستة، وأتصور بمقدار معين نحتاج أن نقف عند بعض الأمثلة في مسألة الاتصال والانفصال، يعني في بديهية الاتصال الخامسة وفي بديهية الانفصال السادسة، حتى تتركز مساحة التعريف الذي سوف يأتي بعد ذلك بشكل أكبر. القاعدة الأساسية التي تعرفنا عليها من خلال البديهيات هي شكل العلاقة القائمة بين الحادثة المعينة والاحتمال في دائرة تلك الحادثة بالتحديد. كما ذكر سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المثال الذي ذكره والذي أخذه أيضا من الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي، هناك عندما نأتي إلى هذا المثال فنقول إن درجة احتمال أن يتصف الطالب على سبيل المثال بصفتين أنه متفوق في الرياضيات وفي المنطق، فإذا أردنا مثلا على سبيل المثال أن نرمز للطالب بأليف وأن نرمز لتلك المادتين بباء وجيم، باء للمنطق وجيم للرياضيات، فيقال إن درجة احتمال اتصاف أليف بصفتي باء وجيم معا هي درجة احتمال اتصاف أليف أولا، دقق معي، بصفة باء، يعني بصفة كونه متفوقا في المنطق، مضروبة في درجة احتمال أن تتصف أليف الذي كان متفوقا ماذا في المنطق بصفة أخرى وهو أن يكون متفوقا ماذا بالرياضيات أيضا. جيد، فهنا إذا أردنا أن نأتي على الجامع و من خلال الترميز الرياضي يكون الأمر هكذا، دقق معي، حاء الذي هو مجموع الحادثة، نفتح قوس فنأتي إلى هذه الحادثة، من فيها الرابط في دائرة الاتصال؟ الطالب. جيد، ماذا يساوي الطالب؟ لاحظ مستوى الاحتمال في كونه متفوقا في باء وفي جيم. جيد، هذا ماذا يساوي لنا؟ أولا يساوي لنا حادثة، الحدث في شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء، يعني أن الطالب متفوق في المنطق، هذا مضروبا بحادثة ثانية وهي أليف الذي كان متفوقا في المنطق، لاحظ في ماذا؟ في جيم، أي فيما كان متفوقا فيه، يعني في احتمال التفوق في الرياضيات. فإذا أردنا مثلا أن نستخرج حينئذ درجة احتمال أن يكون الطالب متميزا في المنطق والرياضيات معا، قلنا بأنه يجب أن نحسب درجة احتمال تميزه تفوقه في المنطق وحدها أولا، ثم يضرب ذلك في درجة احتمال تميزه في الرياضيات على، دقق معي، على أساس أنه متميز في المنطق. ولذلك قلنا بأنه لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار شكل العلاقة في دائرة الاتصال، أن هناك علاقة أو لا توجد ماذا؟ علاقة. بغض النظر عن من، دقق معي، عن الرابط، يعني عن الطالب بما هو طالب، لا، نفس المساحة الموجودة أنها تؤثر أو لا تؤثر. من قبيل، على سبيل المثال، لو افترضنا بأنه دراسته للمنطق مثلا، على سبيل المثال، سوف تقوي عنده المساحة الرياضية، أو العكس، بأن يقال مثلا أن دراسته للرياضيات سوف تجعل له المنطق ماذا؟ مقبولا، بحيث يكون فيه أكثر ماذا؟ اجتهادا، وأكثر سعة، وأكثر فهما، وأكثر استيعابا. طبعا هذا ماذا يعمد أو يعمد من خلاله إلى زيادة حالة الاحتمال، تقوية حالة الاحتمال. والسبب في ذلك الحالة الانعكاسية، لأنه الحالة الانعكاسية في المقام كما قلنا قبلا تؤدي دور مهم جدا في ترتيب الأثر. لكن هنا قد يقال في المقام بأنه قد يصل الحساب إلى نتيجة خاطئة لو جعلنا مثلا المسألة الأولى، دعنا نقول، وهي نسبة الطالب إلى المنطق والرياضيات، بحيث أنها تكون ناتج ماذا؟ دقق معي، ضرب الطالب في نسبة الاحتمال في كونه متفوقا في في المنطق، في ماذا؟ في الطالب ونسبة تفوقه ماذا؟ في الرياضيات. بمعنى آخر، أننا نخطئ في الحساب في المثال الذي تقدم لو ضربنا درجة احتمال امتياز الطالب في اللغة، أو عفوا في المنطق، في درجة احتمال امتيازه في الرياضيات. والسبب في ذلك كما يقول الدكتور زكي نجيب في ذلك، أو عندما يقول يعني محللي الاحتمال، أنه سوف يفوت علينا احتمال بأن يكون الامتياز مثلا في الرياضيات، لاحظ، أو في المنطق، هو بنفسه عامل يؤثر في درجة التفوق في الطرف الآخر، بتأثير المنطق على الرياضيات أو بتأثير الرياضيات على المنطق. ولذلك ينبغي بشكل واضح جدا أنه بعد حساب احتمال التفوق في الطبيعيات، أو عفوا في المنطق، أن نضرب هذا في درجة احتمال التفوق في الرياضيات. لكن في هذه الحالة الخاصة التي ظهر فيها أولا متفوق في المنطق، جيد، لا في درجة احتمال التفوق في الرياضيات مجردة، لاحظ. بمعنى آخر، من الضروري بمكان كما قلنا قبلا أنه لا بد من حساب شكل العلاقة الموجودة بين المادة الأولى التي يراد من خلالها بيان شكل الحساب في التفوق، وبين المادة الثانية، وكيف أن المادة الأولى أثرت سلبا أو أثرت إيجابا على ماذا؟ على المادة الثانية. بالتالي إذا افترضنا أن درجة الاحتمال في الحالة الأولى، لاحظ، هي أنها تساوي ماذا؟ مثلا على سبيل المثال رمز معين، كأن يكون مثلا ميم. في الثانية أيضا وصلنا إلى رمز معين، نون. علينا حينئذ أن نضرب هذه بتلك مع بيان ماذا؟ العلاقة، حتى نستخرج النتيجة. على هذا الأساس نحتاج أن ندخل في دائرة حتى نفهم مساحة الاتصال، مساحة الانفصال، بجملة من الأمثلة حتى يتبين ماذا؟ يتبين ما هو المراد من الاتصال، ما هو المراد من الانفصال، بناء على هذه المقدمة التي كنا قد ذكرناها الآن. مثال الأول الذي يضرب وهذا المثال جملة من الكتب كانت قد نقلته كما قلنا، منها ما أيضا أشار إليه الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي، فجملة هذه الأمثلة تقريبا قد أخذت عنه. والسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه خاصة في هذا الجزء، يعني فيما يسمى بالتوالد الموضوعي، جيد، تقريبا اعتمد اعتمادا شبه كلي على جملة الأمثلة التي كان قد طرحها الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي. المثال الأول بأن يقال: ما درجة احتمال، لاحظ، أن تسقط الزهرة في النرد مرتين متتاليتين بالرقم 6 إلى الأعلى؟ أنتم تعرفون النرد عندما نأتي إليه يتكون من أرقام، أعلى رقم كان ماذا؟ هو 6، جيد. هنا يقال أنه لو أخذنا نردين ورميناهما مرة واحدة، ما هي نسبة احتمال أن يظهر الرقم 6 في الأعلى في كليهما في آن واحد؟ جيد، هنا يقال بما أن 6 تمثل ماذا؟ وجها واحدا من من؟ من وجوه 6، لأنه النرد له وجوه 6. إذن سوف يكون لدينا الاحتمال في الأول، ما هو؟ هو 1/6، يعني 1/6. ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى الثاني، وهو 1/6، جيد. حينئذ من الواضح جدا عندما نعمد إلى الضرب 6 في 6، فيكون احتمال أن يظهر النرد مرتين متتاليتين بالرقم 6 إلى الأعلى هو 1/36، يعني احتمال 1 من 36 ماذا؟ احتمال. دقق، يعني نسبة ماذا؟ تكون ضئيلة، نعم ليست عدمية، يعني لا تصل إلى درجة 1%، وإنما هي درجة 1 من 36. طبعا هذا المثال كما قلنا يمثل مساحة الاتصال، والسبب في ذلك بأن هناك علاقة واضحة جدا بين النردين والخواص، إذا صح التعبير، التي يتميز بها النردان. فكل نرد له نفس الخواص الموجودة عند النرد الثاني، بالتالي العلاقة في مساحة الاحتمال تبدو أيضا ماذا؟ متصلة وواضحة. جيد، هذا المثال الأول، هذا المثال الأول بيّن لنا بشكل واضح جدا كيف نأتي إلى مساحة الاحتمال، كيف نأتي إلى الضرب. مثال آخر دقق معي، وهو أيضا مثال موجود في الكتب القديمة. هذا المثال الثاني نفترض فيه أننا عندنا وعاءان، وفي كل وعاء 3 كرات، 2 من هذه الكرات الثلاثة بيضاويان، وواحدة منهما سوداء، جيد. هنا نسأل: ما هي درجة احتمال أنه في حالة السحب بشكل عشوائي أن يخرج لنا أو تخرج لنا الكرتان السوداويان في وقت واحد؟ لاحظ، قد يقال مثلا على سبيل المثال للوهلة الأولى أن مستوى الاحتمالات 4. لماذا؟ لأنه احتمال الأول، دقق معي، أن يخرج لنا مثلا باء باء، الباء رمز إلى الأبيض، فيقال باء باء يعني أبيض أبيض، يعني أننا إذا عملنا إلى مد اليد إلى الإناءين في وقت واحد ونعمل على إخراج كرتين بشكل عشوائي، قد يقال في المقام أنه يخرج لنا ماذا؟ باء باء يعني أبيض أبيض. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يخرج لنا باء سين، يعني أبيض كرة بيضاء كرة سوداء. الاحتمال الثالث أن يخرج لنا سين باء، كرة سوداء، كرة بيضاء. الاحتمال الرابع عفوا أن يخرج لنا سين سين، يعني أسود أسود. جيد، لكن هذا الحساب بهذا الشكل خاطئ، والسبب في أنه خاطئ أنه تجاهل القيمة الاحتمالية للأبيض وكونها أكبر أعلى من الأسود، وكأنه أي في دائرة الاحتمال جعلهما ماذا؟ متساويان، مع أن القيمة الاحتمالية الموجودة في دائرة الكرات البيض بشكل واضح جدا أنها أكبر من القيمة الاحتمالية الموجودة بالنسبة إلى الكرات السود، لأنه الكرات السود من المجموع ماذا تشكل؟ اثنين. اثنين من؟ من ستة. دقق. بينما عدد الكرات البيض ماذا تشكل؟ أربعة من ستة. من هنا يجب مراعاة ذلك، يعني يجب علينا أن نراعي ذلك. جيد، عندما نأتي إلى مساحة الترميز حتى نفهم مساحة الاحتمال، فيرمز للكرات في الوعاء الأبيض بالرموز باء واحد يعني الكرة البيضاوية الأولى، وباء اثنين الكرة البيضاوية الثانية، وسين واحد يعني الكرة السوداوية الأولى. عندما نأتي إلى الوعاء الثاني يرمز إليه ب باء ثلاثة يعني الكرة البيضاوية الثالثة، باء أربعة يعني الكرة البيضاوية الرابعة، وسين اثنين يعني الكرة السوداوية الثانية. جيد، فيكون احتمال السحب من الوعاء الأول، دقق معي، أما أن تكون باء واحد يعني الكرة البيضاوية الأولى، أو باء اثنين يعني الكرة البيضاوية الثانية، أو سين واحد يعني الكرة السوداوية الأولى. احتمال السحب من الوعاء الثاني، لأننا نريد أن نسحب كرة واحدة لا على التعيين، هي أما أن تكون باء ثلاثة الكرة البيضاوية الثالثة، أو باء أربعة الكرة البيضاوية الرابعة، أو سين اثنين الكرة السوداوية الثانية. احتمالات الجمع بين الوعاء الأول، دقق معي، والوعاء الثاني، دقق معي، تكون كالتالي: باء، لو أردنا هكذا أن نأتي ونعمد إلى إخراج كرتين من الوعاءين في آن واحد، ما هي النسبة الاحتمالية؟ دقق معي، الاحتمال الأول باء واحد مع باء ثلاثة، يعني الباء الكرة البيضاوية الأولى مع الكرة البيضاوية الثالثة. الاحتمال الثاني باء واحد مع الباء أربعة، الكرة البيضاوية الأولى مع الكرة البيضاوية الرابعة. الاحتمال الثالث باء واحد يعني الكرة البيضاوية الأولى مع سين اثنين الكرة السوداوية الثانية في الوعاء الثاني. الاحتمال الرابع هو أن يكون باء اثنين الكرة البيضاوية الثانية مع باء ثلاثة الكرة البيضاوية الثالثة من الوعاء الثاني. الاحتمال الخامس أن يكون عندنا باء اثنين من الوعاء الأول، يعني الكرة البيضاوية الثانية من الوعاء الأول، بالإضافة إلى باء أربعة الكرة البيضاوية الرابعة من الوعاء الثاني. الاحتمال السادس أن يكون عندنا باء اثنين في سين خمسة، عفوا في سين اثنين، يعني الكرة البيضاوية الثانية مع ماذا؟ مع الكرة السوداوية الثانية من الوعاء الثاني. السابع هو أن يكون عندنا سين واحد الكرة السوداوية الأولى من الوعاء الأول زائد باء ثلاثة يعني الكرة البيضاوية الثالثة من الوعاء الثاني. الاحتمال السابع، دقق معي، هو أن يكون سين واحد يعني الكرة السوداوية الأولى من الوعاء الأول زائد باء أربعة يعني الكرة البيضاوية الرابعة من الوعاء الثاني. الاحتمال الأخير وهو الاحتمال التاسع، وهو دقق معي، أن يكون عندنا سين واحد يعني الكرة السوداوية الأولى من الوعاء الأول زائد سين اثنين يعني الكرة السوداوية الثانية من الوعاء الثاني. فيكون عندنا تسع حالات احتمال أن يخرج فيها الكرتان السوداويتان هو واحد من 9، والسبب في ذلك أنه عندنا 3 في الأولى. إذا عمدنا إلى أن نضربها في 3 من الثانية يكون عندنا 3 في 3 9. مقدار الاحتمال كما تقدم في البديهية، في إحدى البديهيات، أنه 1، فيكون عندنا 1 من 9. هذه النتيجة تتفق مع مبدأ الاتصال الذي ذكرناه، لأن الاحتمال الأسود في الحالة الأولى هو ماذا؟ 1 على 3، يعني في الوعاء الأول الأسود كم عندنا؟ 1 على 3، 1 من 3. في الحالة الثانية أيضا عندنا الأسود 1 من 3. فإذا أردنا أن نضرب 1 على 3 في 1 على 3، المجموع سوف يكون 1 على 9 بشكل واضح جدا. دقق معي. وبالتالي على أساس أيضا مساحة الاتصال، قاعدة الاتصال، ينتج لنا حينئذ أن شكل العلاقة الموجودة بين الكرة السوداوية الأولى في الوعاء الأول والكرة السوداوية الثانية في الوعاء الثاني، واحتمال أنهما يخرجان معا، نسبة الاحتمال تكون 1 على 9، بينما بالنسبة إلى النرد كان 1 على 36. السبب في أنه لماذا أنه في الأول كان 1 على 36 بينما هنا 1 على 9؟ لاحظ معي، لأن الوسائط هناك كانت كثيرة، الوسائط كانت هنا ماذا؟ قليلة. دقق. الوسائط هناك كانت كثيرة، يعني لأنه وجوه النرد 6، فواحد على 6 في 1 على 6 يساوي حينئذ 1 على 36، بينما الوجوه هنا إذا صح التعبير في مدار الاحتمال 3 فقط في الأول في الوعاء الأول و3 في الوعاء الثاني، فتكون النتيجة حينئذ 1 على 3 في 1 على 3، 1 على 9. جيد، هذا بالنسبة إلى المثال الثاني. المثال الثالث الذي نريد أيضا أن نأخذه هنا حتى نعمق المسألة، وقلنا بأن هذه الأمثلة أمثلة مذكورة في الكتب. المثال الثالث هو لو افترضنا أنه كان في مدينة ما إطفائيتان لكنهما تعملان بشكل مستقل عن بعضهما، وبالتالي حصل حريق في منطقة دعنا نقول متوسطة بين الإطفائيتين المستقلتين. فهنا احتمال وصول الأولى إلى مكان الحريق خلال 5 دقائق بحسب الواقع الميداني، دقق معي، يتطلب 95%. 95%. جيد، يعني نسبة وصول الأولى بشكل سريع إلى الحريق هي 95%، واحتمال وصول الثانية إلى المكان خلال المدة المعينة التي هي 5 دقائق هي 90%. لاحظ، والسبب في ذلك كما قلنا المكان، لاحظ، باعتبار مثلا أن أحداهما أقرب من الأخرى. هنا نقول ما هو احتمال وصول الإطفائيتين معا إلى مكان الحريق فعلا خلال 5 دقائق، بحيث يتفقان على الوصول فعلا إلى ذلك إلى ذلك المكان فعلا. جيد، هنا أيضا بناء على تطبيق بديهية الاتصال المتقدمة يكون احتمال وصول الإطفائيتين معا إلى مكان الحريق خلال 5 دقائق هو ناتج ضرب احتمال وصول الإطفائية الأولى إلى مكان الحريق بنفس المقاس السابق خلال 5 دقائق باحتمال وصول الإطفائية الثانية إلى نفس المكان خلال 5 دقائق أيضا. جيد، فيكون الاحتمال حينئذ 95% في 90% يكون الناتج عندنا ماذا؟ 855 بالألف، هذه هي النسبة. والسبب في ذلك كما قلنا لأننا ضربنا ما يوجد في الاحتمال الأول في الاحتمال الثاني، فينتج لنا حينئذ هذه النسبة التي بين أيدينا. جيد، وهذه المسألة كما هو واضح أيضا مسألة مهمة. والسبب في ذلك يعني سعة الاحتمال، قرب الاحتمال، بعد الاحتمال. في الواقع أن الأمر بشكل واضح جدا يكون راجع إلى المساحة الواقعية، يعني لأنه نسبة الاحتمال في الأولى كانت 95% باعتبار القرب أو باعتبار سرعة السيارات أو باعتبار مثلا مهارة العمال الذين يعملون في الإطفاء مثلا. هذه كلها طبعا لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. الآن نحن نتعامل مع نتائج نهائية، لا نتعامل مع تفريعات، لأننا إذا دخلنا في دائرة التفريعات الأمر سوف يكون أعقد. لاحظ لماذا حددنا 95 في الأولى، حددنا 90% في الثانية؟ السبب في ذلك بشكل واضح جدا، بشكل بين، هو أننا أخذنا النتائج النهائية. أما إذا جئنا إلى النتائج، دعنا نقول الفرعية، يعني كيف تم الوصول إلى 95%؟ لماذا وصلنا إلى 90% بالنسبة إلى الثانية؟ هذه فيها قراءات لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. كما قلنا، قرب المسافة مثلا على سبيل المثال، سهولة الطريق، صعوبة الطريق، هذا أيضا له مدخلية، سرعة السيارات أو عدم سرعة السيارات، أن السيارات حديثة أو أن السيارات قديمة، له مدخلية، مهارة السائق، مهارة العمال على سبيل المثال، له مدخلية. هذه كلها أرقام لابد أن تسجل ثم يضرب بعضها ببعض حتى نخرج بنتيجة مفادها حينئذ أنه في الأولى 95، في الثانية 90. جيد، ثم نأتي بعد ذلك حتى نأخذ ونقول أنه بالفعل سوف يتم الوصول في كلا هاتين السيارتين أو كلا هذين الطاقمين في الإطفاء إلى المحل الذي نشب فيه الحريق في وقت واحد خلال 5 دقائق، هو نسبة الأولى في ضرب الثانية، 95 في الثانية، يعني 95 عفوا في الثانية التي هي 90%، يكون الناتج لدينا 855%. إذا أردنا أن نقيس بالمئة وإذا أردنا أن نقيس بالألف، يكون القياس أيضا حينئذ ماذا؟ واضح. طبعا تكون المسألة ماذا؟ أخسر. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذا المثال الذي بين أيدينا. يبقى عندنا بعد ذلك أيضا مثال قبل أن نأتي إلى صيغة الانفصال، لأنه في بديهية الانفصال أيضا نحتاج إلى أن نأخذ عدة أمثلة. من خلال هذه الأمثلة أيضا يمكن أن نقف على تساؤلات مهمة جدا أيضا تأتي في دائرة توضيحية للمراد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.